بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. هذه بداءة موضوع جديد. إذا طوي الحديث عن بني إسرائيل وما يتعلق بهم وتاريخهم والنعم التي أغدقها الله عز وجل عليهم فقابلوها بالكفران. الحديث الآن عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. إذ أداة ظرف، بماذا تتعلق؟ تتعلق بمحذوف تقديره أذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ومثل هذا في القرآن كثير. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، يعني أذكر ذلك العهد ذلك الوقت. فإذ لابد لها من متعلق، متعلقها محذوف تقديره أذكر. وإذ ابتلى أي أذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى يعني اختبر. الابتلاء تقريبا بمعنى الاختبار، ليست الكلمة مرادفة للاختبار ولكنها قريبة منه. الاختبار يكون في الأمر الذي يعاني منه الإنسان شدة أو لا يعاني، يسمى اختبارا. لكن الابتلاء لا يكون إلا في اختبارك للإنسان بشيء فيه شدة. نعم. فكأن الكلمة مأخوذة من البلاء. تقول: يبتلي الباري عز وجل عبده بالأمراض، تقول يبتلي ولا تقول يختبر، كلمة الابتلاء أدق. ونظرا إلى أن الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم هي من الشدة بمكان، فتعمل كلمة الابتلاء لا كلمة الاختبار. طيب، هذه الكلمة تثير إشكالا في رؤوس بعض الناس. نعم. لا سيما أصحاب الثقافة السطحية، الدراية السطحية بالعقائد الدينية. يعني قد يقول قائل: وهل الباري عز وجل لا يعلم ماذا سيصنع سيدنا إبراهيم حتى يختبره أو يبتليه؟ إنما يبتلي الإنسان الذي يجهل النتائج. الأستاذ يبتلي تلامذته، يختبر تلامذته. الأب يبتلي نعم أولاده، تمام، لأنه يريد أن يجربهم، يريد أن يمتحنهم، لا يعلم ما الذي سيصدر منهم. ولكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم الماضي والمستقبل والحاضر. فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى ابتلى ابتلى سيدنا إبراهيم يعني اختبره. ومثل هذا في القرآن أيضا كثير. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم، الإنسان قد يستشكل، البارئ يقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فكأن الله عز وجل واحد مثل عباده. نعم، يختبر ثم يعلم، الاختبار يبرز النتيجة. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيصنع إبراهيم. ربنا عز وجل منذ أن خلق سيدنا إبراهيم يعلم قصة حياته المستقبلية، يعلم ذلك. والباري عز وجل هو الذي قرر وقضى أن يأمره بما سيأمره به وأن يكلفه بما سيكلفه به. نعم، ولكن الله عز وجل يريد أن يظهر علمه الغيبي الذي لم يتحقق بعد على صعيد الواقع بشكل عملي لنا نحن. يعني الباري عز وجل عندما يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني لما يتبين علمه الغيبي واقعا مرئيا. الباري عز وجل، نعم، لا يصيب من يصيبه ولا يعاقب من يعاقبه بناء على علمه الغيبي، لا، هو يعلم أنك ستطيعه ويعلم أنك ستصبر على مصيبة قد يبتليك بها، لكنه لا يصيبك عليها سلفا وإنما يصيبك عليها بعد وقوعها. نعم، فالباري عز وجل يعلم أنك ستطيع أو لن تطيع والعياذ بالله، ولكن الله عز وجل عندما يخبرنا البيان الإلهي يعبر بهذه الطريقة. نعم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني لما يتبين علمه الغيبي واقعا مشاهدا. كذلك هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، اختبر إبراهيم ربه بما اختبره به مما سنقول، ألا يعلم الله عز وجل أن سيدنا إبراهيم سيصبر على الأمر الصادر إليه بذبح ابنه؟ يعلم أم لا؟ يعلم، لكن الله عز وجل بما أن هذا الأمر لم يحدث بعد ينزل أمره له منزلة الاختبار بالنسبة لنا نحن. نعم، ألا يعلم أن الله عز وجل سيبتليه بالنمرود ولسوف يؤدي الواجب الذي كلف به، فيكون عقاب سيدنا إبراهيم من النمرود أن يحرق بالنار؟ ألا يعلم ذلك؟ وأن سيدنا إبراهيم سيصبر، يعلم هذا. ولكن الله عز وجل يريد أن يرينا علمه الغيبي واقعا. ومن ثم يأتي التعبير دائما بهذا الشكل، وإلا فالله عز وجل يعلم ما سيفعله إبراهيم وما سيفعله رسول الله، ما يفعله الإنسان في مستقبله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما معنى بكلمات؟ يعني بأوامر ونواه. طبعا الأمر يكون بكلمة، النهي بيكون بكلمة. نعم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول وربه فاعل، قدم المفعول على الفاعل لنكتة بلاغية معروفة هنا لنذكرها. طيب، بكلمات أي بأوامر ونواهي. ما هي هذه الأوامر والنواهي؟ أصح ما قيل فيها، أولا أمره باري عز وجل له على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالهجرة، من الموقع الذي كان فيه في الأرض العراء إلى حيث أمره الله أن يذهب إليه من أرض العراق آمرا ناهيا محذرا داعيا إلى الله عز وجل. وهذا ابتلاء كبير. نعم. والإمام البخاري شرح ذلك في حديث طويل. ترك زوجته هاجر، نعم، وصغيره ومضى، ولحقته هاجر تقول إلى أين تتركنا، إلى أين؟ ما رد. قالت الله أمرك بذلك؟ أشار إليها نعم. قالت إذن لن يتركنا. نعم. هذا ابتلاء. الابتلاء الآخر أن الله عز وجل أمره أن يصدع بالحق، فصدع بالحق كلاما يعني قولا وفعلا. أما القول فمعروف، وأما الفعل فتعطيمه للأصنام. طيب. الابتلاء الرابع أو الثالث أن محكمة نمرود انعقدت، وكان الحكم الذي نطقت به محكمة نمرود حرق سيدنا إبراهيم، مو شيء قليل، فصبر. نعم. الابتلاء الآخر أن الله سبحانه وتعالى أمره بذبح ابنه إسماعيل، وقد أكرمه الله به على الكبر كما قال جل جلاله. نعم. فصبر وانقاد كل من الأب والولد لأمر الله عز وجل. نعم. فهذا هو الابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قدم المفعول به، نعم، تكريما لسيدنا إبراهيم، تكريما لسيدنا إبراهيم، يعني كان الأصل الفاعل هو المقدم. وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، أو إذ ابتلى الله إبراهيم، لكن قدمت كلمة إبراهيم لأنه هو المعني، هو المقصود، وفي ذلك من التكريم ما فيه لسيدنا إبراهيم. إذن الكلمات ما هي؟ جملة أوامر وجملة نواهي. فأتمهن، فقام بهن حق القيام، أداهن حق الأداء، التزم بأوامر الله عز وجل على خير وجه، هذا معنى فأتمهن. وأنتم تعلمون يعني، ولو خلاصة هذه الابتلاءات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، وكل ابتلاء يمكن أشد من الابتلاء الآخر، مفارقته لزوجته طفله الصغير، نعم، عند نعم الأرض التي نبعت منها زمزم، ليس شيئا قليلا، وهو لا يعلم متى سيرجع وإلى أين سيذهب. نعم. وترك هاجر في الأرض العراء، نعم، وشيء يعني لو أن الإنسان راجع نفسه وجد أنه ربما لا يستطيع، لكن أولو العزم قادرون على هذا. وهاجر لم تكن أقل منه أيضا صبرا، صبرت حتى نفد ما لديها من طعام وشراب، نعم، واشتد الظمأ بطفلها الصغير، وراحت تسعى يمينا وشمالا ما بين الصفا والمروة، المكان الذي يسعى فيه الحجاج، نعم، اليوم، نعم، وهي تبحث عن مكان، نعم، تروي به وليدها، لم تجد. نعم. وعندئذ جاء سيدنا جبريل فضرب بجناحه أرضا عراء، وإذا بماء يتفجر، هذا الماء الذي تفجر هو زمزم، هو ماء زمزم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نعم. ابتلاء الباري سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم بالنمرود ابتلاءات كثيرة، نعم، وتحطيمه والأصنام وما نتج عن ذلك، والنار التي أضرمت ليلقى فيها سيدنا إبراهيم شيء ما هو قليل. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن سيدنا جبريل جاء إليه وقال له: أليست لك حاجة؟ وهو في هذه الحالة مكبل، نعم، بالقاذف، يعني ما يشبه المنجنيق، ليقذف به بعد دقائق. قال له: أليست لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. يا سلام، أما إليك فلا، من أنت؟ أنا وأنت واحد. علم سيدنا جبريل أنه يعني أن حاجته إلى الله. قال: فسأل ربك. طيب اسأله. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس يقولون قال: لا، حسبي من سؤال علمه بها. لم يصح هذا، لم يصح، نعم، وإنما قال: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله يراني وأنا فعلت هذا ابتغاء وجهه، فإن شاء، نعم نعم، لطف بي، وإن شاء تركني، وهو يفعل ما يشاء، العبد عبده والحكم حكمه. نعم، يعني مهم جدا هذا الأمر، وأمره بذبح ابنه، بذبح ابنه، هذا هو السبب الذي اقتضى أن يقول له الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. نعم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الباري عز وجل: إني جاعلك للناس إماما، قراري ليقتدي الناس جميعا بك. وهذا قرار الله في القرآن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لاحظوا قرار الباري عز وجل، هذا خطاب لنا، وهذا الكلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالوا: كونوا هودا أو نصارى، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. نعم، هذا معنى قوله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. فهذه الملة التي هي الإسلام، نعم، هي ملة سيدنا إبراهيم، ولأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم كانوا مؤتمين بإمامة سيدنا إبراهيم. وهذه الإمامة عبارة عن خلعة من الله جل جلاله لسيدنا إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. استحق هذه الخلعة لأنه نجح في هذه الاختبارات التي اختبره الله بها. ومرة أخرى أقول: إن الله كان عالما أن إبراهيم سينجح في هذه الاختبارات، أي سينفذ أوامر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يريد أن يرينا ثوابه الذي يكرم به إبراهيم على الواقع الذي مارسه إبراهيم، لا على علم الباري عز وجل بأن سيدنا إبراهيم سينفذ. نعم، هذه سنة ألزم الله بها ذاته، يعني يثيب الإنسان على فعله وإن كان يعلم أنه سيفعل هذا الشيء، ويعاقبه على فعله، يعني المذموم، وإن كان يعلم أنه سيفعل هذا الفعل المذموم. نعم، إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يعني هذا الكلام جرأ سيدنا إبراهيم أن يقول له: يا رب، يعني كذلك، ألا تجعل أيضا من ذريتي أئمة لمن سيأتون من بعد؟ ومن ذريتي، نعم، يعني هذا مثل قولك مثلا تقول لصاحبك: سأكرمك اليوم، فيقول لك هو زيدا وابني، يعني ألا تكرمه أيضا؟ كلام الباري هنا يشبه هذا الشكل. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. لا ينال عهدي، عهدي فاعل، الظالمين مفعول. نعم، لا ينال العهد الذي أستخلفهم به واجعلهم على أساسه أئمة، هذا العهد لا ينال الظالمين من ذريتك. هذا دليل على أن ذرية الإنسان ليست بالضرورة تكون تابعة للأصل دائما. نعم، ليست بالضرورة ذرية الرجل الصالح تكون دائما من الصالحين، هذا غالب يكون، ولكن ليس بالضرورة ذلك. والدليل على هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يقولن قائل حسبي أنني من آل بيت رسول الله، أنني من سلالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل له ما قال ابن الوردي: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. نعم، يعني ما قد يفعله ذاته الباري سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، يعني إلا نعم صلة أبلها ببلاها. يعني هذه القرابة إذا الباري عز وجل أعطاني حقها أقوم بأداء حقها. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الذي يقوله الله عز وجل تربية للإنسان ألا يعتمد في قربه من الله على سلالته وأصله، بل يعتمد على فعله. بجوز الباري عز وجل بيكرم الإنسان بسبب صلاح والده، صلاح جده حتى ربما، لكن أن يكرمه الله بهذا النسب شيء، وأن يعتمد الإنسان على ذلك شيء آخر. هذا إنسان إمعة، يقول والله أنا مطمئن لأنه أنا منسوب لفلان، منسوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، نحن منسوبين له، خلاص ما في خوف علينا. لا، هذه الآية تخيفك، في خوف. نعم، الباري عز وجل أن يكرم سلالة الإنسان شيء، وأن نعم يعتمد الإنسان بعد ذلك على هذا الإكرام فيدع السلوك الذي أمره الله به والاستقامة على الصراط الذي أمره الله به، نعم، معتمدا على أنه من سلالة الصالحين، هذا غلط. هذا معنى قوله تعالى نعم لا ينال عهد الظالمين. الظالمين يعني الفسق، التائهون، الفجر، كل من انحرف عن جادة الاستقامة ظالم. لكن ظالم لمن؟ ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، قاعدة هذه. نعم، استدل العلماء، علماء التفسير من هنا، على أن الفاسق نعم لا يتبوأ ناصية الحكم، إن الله عز وجل هكذا قال: لا ينال عهدي الظالمين. فاسق ظالم، إذن والباري عز وجل يقول لا ينال عهد الظالمين، إذن لا يكون إماما مقتدا به. إماما لا يكون رئيس دولة، يعني لا يكون مقتدا به. لكن التحقيق في هذا ما هو؟ عند الله عز وجل لا ينال عهدي، لكن في دار الدنيا إذا نعم وصل زيد من الناس إلى الحكم ثم فسق بعد أن وصل إلى الحكم، نعم، فعلماء الشريعة الإسلامية قالوا بل الإمام النووي نقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يخلع، لا يجوز. لماذا؟ لأن خلعه بعد أن استقر الأمر له سيكون مصدر فتنة، مبعث فتنة هوجاء، فالبلاء الذي يتحقق من وراء خلعه أشد بكثير من استمراره. هذا شيء. شيء ثاني قاله الإمام العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال: إذا خيرنا بين فاسق لكن قوي الشكيمة، مغلط في خدمته للأمة، نعم، ذي بطش ضد الأعداء، ذي هيبة، نعم، ودراية وحكمة، نعم، وبين إنسان مستقيم صالح لكنه ضعيف، أيهما نفضل للحكم؟ للفاسق. هذا كلام العز بن عبد السلام، لأن صلاح ذلك الإنسان الضعيف لنفسه، أما ضعفه فلسوف تكون يعني نتائجه السيئة للأمة. نعم، فسق ذلك الفاسق لنفسه، يعني فسقه يعاقبه الله على فسقه هو، لكن قوته، نعم، حكمته، نعم، هيبته، نعم، المزايا التي يتمتع فيها كرئيس دولة، يكون مرد ذلك لمن؟ للأمة. ولذلك من يكون هذا أولى. إذن أين بقي معنى قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين؟ هذا فيما يتعلق يوم القيامة، يوم القيامة. أما في دار الدنيا، رب رجل، هكذا قال المفسرون، رب رجل، نعم، كان من الفاسقين، نعم، وربما كان من سلالة سيدنا إبراهيم، نعم، وتبوأ الحكم. طيب ماذا نصنع بقوله تعالى: لا ينالوا عهدي الظالمين؟ يعني لا يستحقون، ولكن وصلوا. فإذا وصلوا هذا شيء آخر، الاستحقاق شيء وممارسة الحكم شيء آخر. وهذا الأمر يمكن ذكرناه بأكثر من مناسبة، عندما تحدثنا عن الجهاد وما يتعلق بالحاكم والمكفرين وما إلى ذلك. كثيرون هم الذين، نعم، بسرعة يقولون: الإمام فاسق، إذن هذا ينبغي أن يشطب عليه، وربما يستدل بهذه الآية، إذن ينبغي أن نخرج عليه. لا، هذه رعونة، هذه رعونة. ينقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم الإجماع على أن الإمام الفاسق لا يجوز الخروج عليه لفسقه، ينهى، نعم، ينصح، يحذر، نأمره بالمعروف، ننهاه عن المنكر، لكن لا يجوز الخروج عليه، نعم، ولا يجوز الاستشهاد بهذه الآية، نعم، التي قال. أظن المعنى أصبح واضح، نعم، لا ينال عهدي الظالمين. ثم الباري عز وجل قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، نقف عند هذه النهاية. أنا في شيء كنت فكرت هل أقول أم لا أقول، لكن الله شرح صدري أن أقوله. أخ يواظب على هذه الدروس لكن في رمضان يبدو يغيب، أرجو أنه من الصالحين. في فترة من ذو لحية في فترة من الفترات رأيته وقد خفف لحيته تخفيفا شديدا، وقرأ في نفسه انتقاد عليه. طيب لماذا كنت يعني صاحب لحية وافرة؟ لماذا فعلت ذلك بنفسك؟ لو كنت من الأول هكذا لا بأم. لكن لم أذكر له شيئا، لكن ودخل في نفسي الاعتراض عليه. الباري عز وجل لا يريد أن يربيني، أن يؤدبني، نعم، نعم. وابتليت بما انتقدت عليه هذا الإنسان، ابتلاني الله بحلاق أخطأ البارحة، نعم، فخفف من لحيتي أكثر من المعتاد ولا قبل لي بذلك، نعم، ورأسا بعدما تضايقت تذكرت سوء أدبي. نعم، الإنسان مو موجود لكنني سأعتذر إليه إن شاء الله. يا أخوان، الإنسان ما ينتقد بخصوص الانتقاد بالقلب. تنصح بينك وبينه، تسأله، مو تسأله، تأخذ وتعطي معه. أما أنا دخلت في هذا وانتقدت وظنيت أني أنا يعني بانتقادي عملت شيئا سليما، لكن ها هو ذا الباري عز وجل ابتلاني بمثل ما انتقدت به هذا الإنسان. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع عباده. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا. اللهم إنا نسألك بالصيام الصائمين، ونسألك بقيام القائمين، ونسألك بضراعة المتضرعين، ونسألك ببكاء الباكين، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة رخية مطمئنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. ونسألك اللهم أن تطهر هذه البلدة المباركة من كل من يريد سوءا بديننا أو دنياها. اللهم متعنا بالعافية التامة ما أحييتنا، اللهم متعنا وأزواجنا وذرياتنا بالعافية التامة ما أحييتنا، فإن عافيتك أوسع لنا. وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقياك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. من علي بصفاء وعلينا بصفاء المعرفة يا رب العالمين. نسألك اللهم بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا ذا الجلال والإكرام في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا يا رب العالمين. استجب دعانا يا رب العالمين، حقق رجاءنا، اهدي عبادك الضالين، اهدي عبادك التائهين، خذ بنواصي قادة المسلمين إلى ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.